بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق في هذا يعني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عصابة دسماء. العمامة يطلق على ما يلبس على الرأس، وهي تعم الرأس وتغطيه كاملا. تعرفونها؟ مثل الشيخ بارك الله فيه، هذه العمامة البيضاء، أيضا على السنة ما شاء الله الشيخ بارك الله فيكم. نعم. والعمامة أيها الإخوة كانت من لباس العرب قديما، قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي لباس الناس والرجال في ذلك الوقت. وقال ابن عباس، وقول ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، الخطبة طبعا معروفة، إلقاء الكلمة، وعليه عصابة. العصابة أي ما يلف على الرأس، وهي بمعنى الإمامة، فالعصابة هي العمامة والعمامة هي العصابة. طيب، قوله دسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عصابة دسماء أي سوداء، ففي هذا بيان صفة لون العمامة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل أخواني على ماذا؟ على جواز لبس اللون الأسود من الثياب، سواء كان لباس البدن القميص مثلا لونه أسود، أو السروال لونه أسود، أو غطاء الرأس وهو العمامة لونه أسود، ولا حرج في ذلك. وقد نبه العلماء على أن لبس النبي عليه الصلاة والسلام للباس الأسود ليس دائما، بل لبس السواد ولبس غيره. تقدم معنا ماذا؟ أن أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللون الأبيض، وأنه وصى به عليه الصلاة والسلام، بل وصف الثياب بالخيرية، فهذه يلبسها أحيانا وأحيانا. واضح أيها الإخوة؟ طيب، الذي بعده.
باب ما جاء في صفة إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشعث بن سليم قال:
بن سليم
قال: سمعت أمتي تحدث عن أمها، قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحا.
نعم.
قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقين.
عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الباب إخواني في بيان صفة إزار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أي حد يكون من الساق. الإزار معروف تقدم مرارا، وهو ما يلف به الجزء الأسفل من البدن. والرداء ما يوضع على ماذا؟ على الكتفين، ويغطى به الجزء الأعلى من البدن، يعني بطريقة مقاربة أو بصورة مقاربة كلبس الإحرام الذي في الحج والعمرة. الأعلى يسمى رداء، الأسفل يقال له إزار، فهكذا. واضح؟ طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار أحيانا، وتقدم معنا أنه يلبس القميص، وهذا أحيانا أيضا، وغير ذلك، لأن القميص هو المشهور مثلا في ذلك الوقت، والإزار والرداء هو أيضا المعروف في ذلك الوقت. والمسلم يلبس ما يعتاده أهل بلده، ما لم يكن في هذا الشيء ماذا؟ محذورا شرعيا. واضح؟ فلذلك مراعاة لبس أهل البلد هذا من العقل والحكمة ما لم يكن فيه أي محذور شرعي. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. طيب في هذا الحديث يقول الأشعث بن سليم: سمعت عمتي. ما اسم عمته؟ اسمها رهم، راء هاء ميم، رهم بنت الأسود. وقوله تحدث عن عمها، عمها هذا اسمه عبيد ابن خالد المحاربي وهو صحابي. ماذا يقول؟ يقول بين، أي بينما بين رسول، بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول، أي سمع صوتا من خلفه يحدثه ويتكلم معه. واضح؟ إذا إنسان خلفي يقول، ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول له: ها، ارفع إزارك. طيب، ارفع إزارك، أي لما التفت خلفه وجد أن المخاطب له هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ ارفع إزارك. وقال له صلى الله عليه وسلم هذا، أي أمره برفع إزاره لأن إزاره قد ارتخى ونزل عن كعبيه. واضح؟ ونزل إلى الكعب أو تحت الكعب. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك فإنه أتقى. أتقى أي لله، وأبعد عن سخطه سبحانه وتعالى، وأبقى أي أبقى لثوبك، فإن الثوب إذا كان مرفوعا يقيه يوقى من التلف، يوقى من التلف ويحفظ من الأذى والقاذورات والوسخ، فيبقى مع صاحبه مدة أطول. إذن قال له عليه الصلاة والسلام: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. أتقى لله وأبقى أيضا لثوبك. وهذا إخواني فيه بيان الحكم الشرعي مع ماذا؟ مع بيان العلة والسبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الصحابي الحكم الشرعي وهو رفع الإزار على الكعب، وبين له ما هو السبب وهو أنه أتقى وأبقى. قوله: فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، أي إن إزاري ما هو إلا ثوب مخطط فيه بياض وسواد وملحاء. يقول أهل العلم مثنى مؤنث، عفوا مؤنث كلمة أملح. الأملح يطلق على ما كان من الثياب مكونا من لونين. واضح؟ الأملح إذا قال هذا ثوب أملح، هذا كساء أملح، أي أنه مكون من لونين، ليس من قطعتين، من لونين أسود وأبيض وغير ذلك. ومقصود هذا الصحابي رضي الله عنه من هذه العبارة أن هذه البردة ليست من الثياب التي يفتخر بها أو تدعو إلى الخيلاء، فلو أنها نزلت عن الكعبين يعني كأنه يقول هذا ليس ذا أهمية، لا يضر، هكذا في تصوره رضي الله عنه. فجاء هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو رده؟ قال عليه الصلاة والسلام قولا قويا ثابتا: أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ أي أما لك في قدوة تقتدي به؟ وقد قال عليه الصلاة، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم ها في رسول الله أسوة حسنة. إذن أيها الإخوة، هنا تنقطع جميع ماذا؟ العوارض العقلية، الاعتراضات الفكرية، كلها تنقطع. إذا جاءنا الأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم نقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. إذا حدثتك نفسك بترك شيء من السنة قل لنفسك: أما لك في رسول الله أسوة؟ واضح؟ إذا حدثتك بعمل شيء غير يعني مشروع قل لها: أما لك في رسول الله أسوة؟ هكذا يعالج المرء نفسه أخواني. اجعل بين عينيك دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا ستكون أعمالك منضبطة، تصرفاتك على الكمال والاستقامة بإذن الله عز وجل. قال من الصحابي هذا؟ عمرهم وهو عبيد بن خالد. قال فنظرت فإذا إزاره، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى نصف ساقيه. هكذا كانت صفة إزار النبي صلى الله عليه وسلم من ساقه أو من موضع يعني قدمه، كانت إلى نصف الساق. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه يعني عدة فوائد أنبه على أهمها. فيها أن رفع الإزار فوق الكعبين من تقوى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فإنه أتقى وأبقى. فيه أن رفع الإزار أو الثوب عن الأرض من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي المرء شرفا. فيه أن رفع الثوب أو الإزار عن الأرض من أسباب طول بقاء الثوب عند صاحبه مدة أكثر وأطول. واضح؟ إذن بهذا يتبين لنا هنا بعض الفوائد. هنا أسوق لكم أيها الإخوة أو قبل السياق، هذه السياق تلكم الحادثة، أذكر فائدة أيضا رابعة، وهي الإنكار على من أسبل ثوبه أو سرواله أو إزاره. واضح؟ أن ينكر عليه لكن برفق ولين وهدوء. فمن رأى شخصا مثلا وقد أسبل ثوبه أو نزل إزاره عن الأرض وأطاله فجعله تحت الكعبين، فهنا ينبغي عليه أن ينكر عليه إذا كان مستطيعا. وهذا الإنكار كما قلت لكم بيكون بلطف ولين ورفق. هنا أذكر حادثة لعلها تقرب لكم إن شاء الله ما أريد. صلة ابن أشيم رحمه الله أحد الرواة وكبار العلماء المتقدمين، اسمه صلة ابن أشيم. صلة ابن أشيم رحمه الله رأى رجلا قد أسفل إزاره، فأراد أصحابه أي أصحاب صلة أن يأخذوه بألسنتهم، يعني يعنفوه ويقسوا عليه. فقال الصلة رحمه الله دعوني أكفيكمه، أنا سأتولى أمره. فجاء إلى هذا الشخص وقال له يا ابن أخي، وهذا لطف في العبارة ويعني لين في المقال، قال له يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. فجاء الأدب من الشخص الطرف الآخر المنصوح أيضا، لأنه رأى ماذا؟ لطفا من الطرف الناصح. قال وما ذاك يا عم؟ قال ترفع إزارك. قال نعم ونعمة العين، نعم ونعمة العين، يعني كأنه يقول على عيني ما تطلب منه فهو سينفذ، هذا المقصود. ثم استجاب الرجل. فقال الصلة لأصحابه هكذا أمثل، أي أطيب وأحسن وأنفع، هكذا أمثل لو فعلتموه. واضح؟ يعني هكذا أمثل لو أنكم قصدتم ماذا؟ نصحه بهذه الطريقة. واضح؟ أما لو قلتم له خلاف ذلك لقال لا أفعل وأعرض عنكم، وهذا واقع. واضح أيها الإخوة الحادثة وما فيها من عبرة؟ طيب، أيضا من الفوائد التي تذكرتها الآن فيه أن إسبال الإزار معصية، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي. وفيه فائدة سادسة، أن على المسلم كلما تقاعست نفسه عن امتثال أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو من أوامر الله، أو أراد أن يرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحثها على هذا الخير كما قلت لكم بهذه المقالة: أما لك في أسوة. فإن أخواني من جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، واعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، وأنه من أسباب نجاته، لم يتردد في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وفي التشبه به. هذا ما يخص هذا الحديث أو هذه نعم هذا الحديث. تفضل يا نعم.
عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة إزاء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا.
نعم، قول عائشة رضي الله عنها أو قول أبي بردة: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا. الكساء هو ما يستر أعلى البدن، وهو بمعنى أو قريب من الرداء، وهو قطعة من القماش لكنها غير مخيطة، قطعة من القماش لكنها غير مخيطة. وقوله رضي الله عنه ملبدا، أي سميكا ثخينا ليس بالرقيق. وقولها إزارا، الإزار معروف كما تقدم قبل قليل، وهو ما يستر أسفل البدن. غليظا، أي أيضا سميكا. قولها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي إنه صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وخرج منها وعليه هذا اللباس صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أولا بيان صفة إزار النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ماذا؟ غليظا. وفي هذا الحديث كذلك ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من التقشف ومن خشونة العيش ومن التقلل من الدنيا والزهد فيها، مع قدرته صلى الله عليه وسلم على امتلاك الدنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم أعرض عنها ورضي باليسير منها. وليس في كلامي إخواني وأخواتي دعوة إلى أن ينصرف الإنسان كليا عن الدنيا، أو أنه يتبذل في ثيابه فلا يلبس الطيب مع قدرته على ذلك، لا، ليس هذا هو المراد. إنما المقصود التوازن في التمتع بمتع الدنيا وإظهار نعمة الله وحمده سبحانه وتعالى، مع عدم تعلق القلب بالدنيا أو الانبهار بها، واضح؟ بل يقنع المرء بما كتبه الله له، ويشكر نعمة الله عليه، ويسأله سبحانه من عظيم فضله، فإن القناعة من أسباب الفلاح. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وقنعه الله بما آتاه، واضح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، نعم، ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فمن كان قنوعا فهذه من نعمة الله، فليحافظ عليها ويداوم عليها. نعم.
باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبر.
ينحط
كأنما ينحط من صبر.
نعم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد أخواني من هذا بيان الهيئة، واضح، والمشية التي كان يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يمشي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول علي رضي الله عنه، وقوله رضي الله عنه كأنما ينحط من صبب، يعني أي من سرعة مشيه عليه الصلاة والسلام وقوتها، أنه كأنما ينزل من مكان مرتفع، كأنما ينزل من مكان مرتفع. إذن كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، أي كأنما عليه الصلاة والسلام ينزل من مكان عالٍ. فما ظنكم بقوة المشي أيها الإخوة؟ الإنسان الآن إذا كان على جبل وينزل، كيف ينزل؟ بسرعة ولا شوي شوي ولا قليلا قليلا؟ بسرعة. طيب، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهذا على طبيعته عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن يتكلف ويسرع، لا، كان على طبيعته من قوة نشاطه وكمال بدنه عليه الصلاة والسلام. فلا يفهم من هذه اللفظة مثلا أنه كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يهرول، لا، أو كان يجري ويركض، لا، ليس هذا هو المقصود. واضح؟ طيب، الذي بعده.
باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيلة مخرمة.
عن قيلة،
لا، عن قيلة مخرمة،
نعم،
رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد قرفة.
القرفصاء، القرفصاء،
القرفصاء،
نعم.
قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جنسة أرعبت من الخرف.
نعم. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد أخواني الهيئة التي كان يجلسها نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف كان يجلس نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هنا تقول قيلة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو قاعد القرفصاء. ما هي جلسة القرفصاء؟ ها، هو الاحتباء. ها، ما هو الاحتباء؟ أي جلوس المرء على اليتيه، يجلس على اليتيه على مؤخرته ويضم الفخذ إلى بطنه ويشدهما بيده. من يطبقها؟ تفضل، أحسنت، هكذا، واضح، هكذا أيها الإخوة. ها شيخ غزالي كيف؟ لا، ليس، ارفع رجليك، ارفع الرجلين، ما تستطيع، جسمك كبير، هكذا شيخ، هكذا، نعم، عرفته، نعم. إذن هذا هو معنى ماذا؟ معنى القرفصاء. وصفت هذه الجلسة بالقرفصاء لأن الجسم يتقرفص، يعني ماذا؟ يعني يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، واضح؟ هكذا، لأجل هذا سميت القرفصاء. وقولها رضي الله عنها فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع، يعني يظهر عليه ماذا؟ تمام الخشوع وكماله عليه الصلاة والسلام. تقول أرعدت، أرعدت أي أرعبت، أرعبت أي دخلني رعدة، وهو ارتعاش ماذا؟ البدن، خوفا وهيبة من نبينا عليه الصلاة والسلام. قولها من الفرق أي من الخوف والهيبة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة وهي القرفصاء، وهذا طبعا من دلائل تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى
عن عباد عباد ليس عبادة عباد
عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم، قوله هنا عن عباد بن تميم عن عمه، عمه هذا يعني عم عباد اسمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم، هو صحابي جليل، صحابي جليل، ومن فضائله رضي الله عنه أنه شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك أيضا في قتل مسيلمة الكذاب. طيب، يقول عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، مستلقيا أي نائما على ظهره، نائما على ظهره، هذا يقال لها يقال له ماذا؟ الاستلقاء. قوله هنا يقول واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذه الوضعية يستوي فيها وضع إحدى الرجلين على الأخرى أو القدمان وهما ممدودتان أيضا، يعني أنه مستلقيا على ظهره يضع ماذا؟ إحدى أحد فخذيه على الآخر، هذا يقال له استلقاء، أو أنه نائم فوضع إحدى قدميه على الأخرى، هذا يقال له أيضا استلقاء. واضح؟ هذه الصفة وتكون أيضا بوضع إحدى الرجلين على الأخرى بإقامة إحدى القدمين ووضع الأخرى عليها، واضح؟ يعني أنه نائم فرفع إحدى رجليه جعلها قائمة ووضع الأخرى عليها، هذا يقال له أيضا ماذا؟ نومة الاستلقاء. واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة؟ نجعل الشيخ غزالي يطبقها ولا لا؟ ها يطبقها؟ طبق الشيخ غزالي. طبعا هذا من باب التعليم، أحسنت، جميل، ارفع ارفع ارفع. أيوة، هذه صفة، واضح؟ هكذا يقال له استلقاء. شوف كلهم يريد، كلهم لا يعرفون. أيضا صفة أخرى، جميل، أحسن، أحسن شيخ غزالي، بارك الله فيك، لأن هكذا تتضح المعلومة، وهذا كلها يقال له ماذا؟ استلقاء، واضح؟ طيب، هذه الصفة الثانية طبعا يشترط فيها أن لا تنكشف العورة، واضح؟ إذا أقام قدمه إحدى قدميه ووضع الأخرى عليها يشترط أن لا تنكشف العورة. هذه الهيئة متى يعني يلجأ إليها؟ يعني يفعلها المسلم ماذا؟ إذا احتاج إلى راحة، ولهذا في الغالب أن لا تفعل مع كل أحد، وإنما يعني بين الإنسان وبين نفسه أو بينه وبين من يعني أو من اعتاد عليه، بينه وبين من اعتاد عليه من أهل أو رفقة، لكن نحن فعلناها هنا مع الشيخ غزالي لأجل فقط بيان العلم، واضح؟ فهذه هي، فهذا هو المراد بالحديث، وهو واضح إن شاء الله تعالى فيما أحسب. نعم، الذي بعده.
باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره.
نعم. في هذا الحديث فيه بيان تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى تكأة؟ التكاء أي الاتكاء، هكذا الاتكاء يعني الاعتماد، الاعتماد على ماذا؟ على أحد الجانبين، إما اليمين أو اليسار، واضح؟ يقال له ماذا؟ تكأة. أو الميلان في القعود معتمدا على أحد شقيه، لأنه يميل ميلانا كاملا ثم يعتمد على شقيه، هذا يقال له ماذا؟ تكأة، واضح؟ تكأة. فهنا جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، أي مائلا في قعوده، معتمدا على وسادة. واضح؟ معتمدا، يقول متكئا على وسادة أي معتمدا على وسادة. الوسادة تعرفونها، هي المخدة. وقوله رضي الله على يساره، هذه اللفظة فيها بيان واقع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اتكاءه هكذا كان في ذلك الوقت على يساره. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان معتمدا على وسادة على جنبه الأيسر، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل الوسادة وهذا الاتكاء، يعني جعل الوسادة على يساره ثم اتكى عليها. جعل صلى الله عليه وسلم الوسادة على جهة اليسار ثم اتكى عليها. وهذا الاتكاء أيضا غالبا ما يفعل لأجل إيش؟ لقصد الراحة و يعني طمأنينة الجسم وهكذا. فهذا هو المراد بالحديث. طبعا كما تلاحظون هذا المادة هي بيان شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما قلنا أحواله وظروفه. واضح؟ فنحن الآن نشرح ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان جلوسه، اتكاؤه، ثوبه، مغفره، نعاله، إلى غير ذلك مما تقدم. نعم، تفضل.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل مبتلا.
حديث رقم 34. يقول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا. في هذا الحديث ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ماذا؟ الاتكاء حال الأكل. ينفي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الاتكاء حال الأكل، فيقول: أما أنا فلا آكل متكئا. الحديث السابق أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ يتكئ. الحديث في الترجمة السابقة. هذا الحديث يفيد ماذا؟ عدم الاتكاء في أي حال؟ حال الأكل. وهذا الاتكاء الذي نفاه صلى الله عليه وسلم عن نفسه فسره العلماء بعدة تفسيرات. التفسير الأول فسر بالتربع. كيف التربع؟ ما الشيخ غزالي، تستطيع أن تطبق جلسة التربع؟ خالف بين رجليك وأنت جالس، هكذا، هذه صفة التربع. واضح؟ انظروا إلى الأخ حذيفة وهو جالس جلسة التربع، ما شاء الله، خذوا له صورة أيضا. استغفر الله العظيم. أيضا فسر بالاتكاء على الشيء كما مر في الحديث السابق. الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له تكأة، أليس كذلك؟ نعم. هكذا أيضا فسر الاتكاء، فسر بالاتكاء على الشيء أو الاعتماد عليه، أن يجعل الآكل مثلا تحته وسادة أو شيء ويجلس وهو يأكل وهو متكئ. هذا أيضا من تفسير الاتكاء. فسر الاتكاء أيضا بالاستلقاء على الجنب، بحيث يكون المرء تماما يعني نائما على أحد جنبيه ويأكل. هذا موجود، بعض الناس هكذا يفعل، يضع يده تحت، يضع خده على يديه وينام هكذا، ينبسط ويأكل. هذا موجود. إذن هذا هو إيش؟ هذا أيضا فسر به الاتكاء. وابن القيم رحمه الله يقول: هذه الأنواع الثلاثة كلها من الاتكاء الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه في قوله: أما أنا فلا آكل متكئا. وقد ذكر بعض العلماء أنه قد يكون معنى الاتكاء، انتبهوا أيها الأخوة، قد يكون معنى الاتكاء كل جلسة يكون الآكل فيها متمكنا من الجلوس حال الأكل. كل جلسة يكون فيها الآكل ماذا؟ متمكنا مستعدا للجلوس حال الأكل، لأن الجلوس إذا كان الإنسان متمكنا يأكل قليلا أم كثيرا؟ كثيرا، وهذا مذموم شرعا، واضح؟ مذموم شرعا. قد تكون هذه الأكلة منال الجلسة يعني يتمكن فيها المرء، قد تكون تلك الجلسة، قد تكون تلك الجلسة، واضح؟ فهي الجلسات لكن مختلفة، لكن إلا أنه يجمعها ماذا؟ التمكن من الأكل والاستزادة منه. نعم تفضل.
باب ما جاء في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شافيا وخرج يتوقع على أسامة بن زيد وعليه ثوب خضري وتوشى به وصلى به.
نعم. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجمة التي تقدمت قبل قليل هي ماذا؟ في تكأة. هذه الترجمة في اتكاء. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اتكاؤه صلى الله عليه وسلم حال القيام على غيره، أو اتكاؤه صلى الله عليه وسلم أثناء المشي على غيره، واضح؟ هذا متى يفعل؟ حال الحاجة، وهذا ما حصل له صلى الله عليه وسلم. فهمتم يا أخوة الاتكاء؟ ما فهمتم الاتكاء؟ تعال يا حذيفة نطبق الاتكاء. يفترض أني مريض، واضح؟ هكذا الاتكاء، واضح؟ أو هكذا، وهو ماذا؟ هو قوي، أنا ضعيف، فأنا أتكئ عليه، واضح؟ طيب، فقوله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال كان شاكيا، شاكيا يعني مريضا، شاكيا أي مريضا. قال فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني يعتمد عليه، واضح؟ يعتمد عليه. وهذا الاتكاء متى كان إخواني؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن في أي وقت؟ كان في حال مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وعليه ثوب قطري، وعليه ثوب قطري، ليس ثوبا قطريا، انتبهوا، ثوب قطري. قطري هذا نوع من الثياب اليمنية، نوع من الثياب اليمنية، ولها خطوط في هذه الثياب، خطوط، واضح؟ يقال لها ثياب إيش؟ قطرية، وفيها حمرة وبعض الأعلام التي فيه، واضح؟ طيب، وعليه ثياب قطرية. قوله رضي الله عنه هنا توشح به، توشح به يعني وضعه على ماذا؟ على عاتقه. عندنا ما يسمى بأي شيء بالوشاح، صح؟ من لابس وشاح هنا؟ الشيخ أنت. هذا الذي في العنق، ارفعه الشيخ قليلا، ارفعه، أيوة، هكذا، هذا يسمى وشاح، واضح؟ نعم. إذا وضعه لفه هكذا قيل توشح، واضح؟ مفهوم؟ الحمد لله. وأيضا أنت لابس وشاح. ما شاء الله. طيب، قال توشح به يعني وضعه على عاتقه، أو على لف به عنقه مثلا، قوله فصلى بهم أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما، والحديث فيه دلالة على يعني ما ترجم له، وأنه يجوز الاتكاء على الغير إذا احتيج إلى ذلك. نعم تفضل.
باب ما جاء بصفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعد من الجوع.
عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام، وهذا نحتاجه في حياتنا، كيفية جلوسه عليه الصلاة والسلام أثناء الأكل، كم عدد الأصابع التي كان يأكل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام، كل هذا داخل في هذه الترجمة. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هنا قول أنس: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. أتي بتمر أي أهدي إليه تمر، أعطي صلى الله عليه وسلم تمرا، وهو قال فرأيته يأكل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيته يأكل وهو مقعن. ما معنى مقعن؟ أي جالس على وركه من غير تمكن، كأنه صلى الله عليه وسلم مستعد للنهوض وغير متمكن من الجلوس. من يطبق هذه الجلسة؟ جالس على وركه، الورك تعرفونه الفخذ يعني، ما شاء الله عليك يا غزالي، ارفع أيضا قدميك من الخلف، أيوة هكذا تقريبا، واضح هكذا تقريبا، كأنه جالس على وركه عليه الصلاة والسلام من غير تمكن، يعني كأنه مستعد لأن يظهر وغير متمكن من جلوسه صلى الله عليه وسلم، واضح مفهوم الحمد لله. لولاك يا شيخ غزالي ما عرفنا نشرح الدرس اليوم، الحمد لله الذي جاء بك. طيب، يقول وهو مقعن من الجوع صلى الله عليه وسلم، أي أنه أكل على هذه الوضعية من الجلوس وهو من الجوع، أي بسبب الجوع، أي جلس صلى الله عليه وسلم يأكل هذه التمرة أو هذا التمر الذي أتي أو أهدي له وهو مقعن، يعني جالس هذه الجلسة، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة ليقضي حاجته من هذا التمر ويرد الجوع الذي أصابه ولا يريد أن يستكثر منه. وهذا فيه أن أيضا من جلس هذه الجلسة التي رأيتموها لتناول الطعام لا ينكر عليه، لا يقال له كيف أنت تجلس هكذا، لا، ما دام السنة وردت بهذا فهو يجلس ولا إشكال في ذلك. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاث.
نعم أحسن. هذا الحديث فيه أدبان من آداب الطعام، فيه أدبان من آداب الطعام. الأدب الأول الأكل بأصابع ثلاث. ما هما الأصابع الثلاث؟ الوسطى، الإبهام، السبابة، الوسطى، الإبهام. هذه الإبهام، هذه السبابة، هذه الوسطى، واضح؟ الكبير ماذا نسميه؟ إبهام، والسبابة هذه التي بجوارها، والوسطى المعروفة. نعم. هذا الأدب الأول. الأدب الأول إذن الأكل بثلاثة أصابع. الأدب الثاني إخواني لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام، لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام وقبل أن تمسح بمنديل مثلا أو تغسل وغير ذلك. ما هو اللعق؟ اللعق بالأصابع الثلاثة هو مص الأصابع، أن يمص الإنسان أصابعه إذا بقي فيها طعاما، أو يلحسها بكفه، أو يلحس الكف مثلا التي كان فيها بقايا طعام، حتى لا يبقى في هذه اليد أو الأصابع شيء من الطعام إذا أراد أن يغسلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما ماذا عليه؟ قال: فلا يمسح يده حتى يلعقها هو أو يلعقها. يلعقها تعطي من؟ ها؟ يلعقها، يلعقها هو، يلعقها أصحابه، أولاده، زوجته، واضح؟ حتى أنه قال يلعقها بعض الحيوانات التي تحب الطعام، يضع أصابعه في فمها إذا كانت لا تعض طبعا، أما أن تقضم الأصابع مشكلة. الشيخ مسعود نعم 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 كما قال الأخوة، إذا أكل معك الأولاد ممكن تلعق، يعني تلعقها أو تعطي يدك أو أصابعك بعض الأولاد. إذن هذا هو اللعق، هو مص الأصابع أو لحس الكف إن كان الأكل بكفه حتى لا يبقى فيها أي أثر طعام. طيب ما هي الحكمة أخواني؟ ما هي الحكمة من لعق الأصابع؟ الحكمة كما قال أهل العلم هو التماس بركة الطعام، الطعام فيه بركة، واضح؟ والبركة قد تكون في هذا الذي علق باليد، قد تكون في هذا. فبركة الطعام كيف تكون؟ تكون بتغذية البدن، بسلامته من الضرر، بتقويته على طاعة الله، إلى غير ذلك من جوانب البركة. فإذا على المرء المسلم أن يعني يطبق هذه السنة ما استطاع، إن أكل بأصابعه أو أكل بزيادة من كفه عليه ماذا؟ أن يمص أو يلحس أصابعه قبل أن يمسحها بمنديل أو يغسل يديه ونحو ذلك. واضح إن شاء الله؟ طيب فضل الذي بعده.
باب ما جاء في صفة حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين
حتى
حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هنا يقول المؤلف: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. تحت هذه الترجمة إخواني بيان لجوانب أو لجانب من جوانب عيشه صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يأكل، وأن من جملة ما كان يأكله عليه الصلاة والسلام الخبز. ففي هذا الحديث تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها عن حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين شيئا من المعاناة التي كان يمر بها آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الطعام. فتقول رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. خبز الشعير أيها الإخوة في السابق يعتبر من أقسى أنواع الخبز، أقسى قاسيا يعني، فيه شدة، وهو أيضا في الوقت نفسه صعب في الأكل وصعب في المضغ، أن يأكله الإنسان ويدخله في فمه هذا صعب، وأن يمضغه بأسنانه هذا أيضا فيه صعوبة. ومع هذا أيضا لم يكونوا يشبعون من هذا النوع من الخبز، واضح؟ فهكذا كان بعض عيش نبينا عليه الصلاة والسلام. وقولها هنا ما شبع آل محمد، آل محمد أي جميع بيوتات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بيت عائشة فقط، واضح؟ وهنا تقول يومين متتابعين، يعني إن وجدوا خبز الشعير وأكلوه فإنه لا يصل بهم الأمر إلى أن يشبعوا منه ليومين متتاليين. إن وجدوه اليوم مثلا فقدوه في اليوم الثاني، إن وجدوه في اليوم الثالث لم يجدوه في الرابع والخامس. هكذا هو عيشه عليه الصلاة والسلام. وتقول رضي الله عنها إن هذا الأمر استمر حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان هذا عيشه حتى مات عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قدمت لكم إخواني في هوان الدنيا على الله جل جلاله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل عباد الله يبيت جائعا، وما يشبع صلى الله عليه وسلم من هذا الخبز. فلو كانت الدنيا عند الله عظيمة لأعطاها عليه الصلاة، لأعطاها الله جل وعلا أفضل عبادة، لكنها قليلة ورخيصة، فلذلك لا يتحسر الإنسان عليها إذا فاتت. وعليه أيضا أن يقنع كما قدمت بما رزقه الله عز وجل مع سعيه حسب الاستطاعة ودون تكلف وتتبع لأبواب الحلال. لا يمكن أن نقول الإنسان تمتع بشيء من الدنيا وافعل ما شئت واطرق ما شئت من أبواب الحلال والحرام، لا، هذا لا يجوز شرعا. نعم. حديث ثاني.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صدور ولا
نعم. هنا أيضا يقول أنس رضي الله عنها وينقل لنا حالة أخرى من حالات عيش النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام، فيقول رضي الله عنه: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان الشيء المرتفع على الأرض قليلا يوضع عليه الطعام، واضح؟ يعني كهذه الطاولة لكنها أنزل مثلا بهذه كم مثلا كم متر ها كم متر هذه نصف متر ها متر واحد قل مثلا نصف متر، يعني الطاولة المرتفعة قليلا التي تصل إلى مثلا يعني صدر الإنسان إذا جلس على الأرض، هذه يقال لها ماذا؟ خوان، المائدة التي لها أرجل صغيرة يوضع عليها الطعام، مثل الطاولة الصغيرة الآن، تعرفون الطاولة الصغيرة التي يجلس عليها الناس، ليست هكذا مرتفعة لا. والمراد من هذه الجملة ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على ما ارتفع عن الأرض، إنما كان يأكل على ما يوضع على الأرض، واضح؟ ما يوضع على الأرض فكان يأكل منه عليه الصلاة والسلام. هنا تقول ولا سكرجة. سكرجة أيها الإخوة هو الإناء الصغير توضع فيه الأشياء، الإناء الصغير، واضح؟ توضع فيه الأشياء التي تساعد على هضم الطعام، مثل السلطات مثلا، تعرفون السلطة؟ السلطة الخضرة التي توضع في للضيف مثلا أو غير ذلك، فهي مثل السلطة، يوضع في هذا الطعام الإناء الصغير مثل السلطة ونحوها ويعني عندنا هنا الآن ما يسمى بالصحون الصغيرة، تعرفون الصحن الصغير توضع فيه هذه الخضروات. ثم قال رضي الله عنه: ولا خبز له مرقق. الخبز المرقق أي الخبز اللين الناعم. ولا خبز له مرقق أي ولا خبز له صلى الله عليه وسلم خبزا ملينا ناعما مما هو موجود اليوم ويستمتع الناس والحمد لله بأكله، وهذا من فضل الله عز وجل علينا فالحمد لله. هذه الجملة الأخيرة هي المتعلقة بأي شيء بالترجمة في قوله المصنف: باب ما جاء في خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يأكل الخبز الناعم الرقيق اللين، بل عامة خبزه من الخبز الخشن الغليظ عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن يجد هذا. وما عند الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خير وأبقى. نقف هنا 5 دقائق ثم نرجع إن شاء الله. بارك الله فيكم.